بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا زال الكلام في شرح أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. في هذين الحديثين العظيمين يبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بماذا يكون البر وبماذا يتحقق، لأن البر خصلة عظيمة من خصال الخير. ولذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال: البر حسن الخلق. فالبر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم هو حسن الخلق. فالبر كلمة جامعة لكل خصال الخير، مثل التقوى جامعة لكل خصال الخير. وضد البر الإثم كما جاء في الحديث أو في هذا الحديث: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني كل ما تتردد في أن يطلع عليه الناس فاعلم أنه من الإثم. كل ما تخشى أن يراه الناس أو يعلمه الناس منك أو يسمعه الناس عنك فاعلم أنه من الإثم وليس من البر. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فضد البر هو الإثم. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البر حسن الخلق، يعني من أعظم أنواع البر حسن الخلق. وحسن الخلق كما هو معلوم بشاشة الوجه وطلاقته وحسن التعامل مع الناس وسعة البال والتواضع ولين الجانب والتبسم في وجوه الآخرين وغير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وخالق الناس بخلق حسن، والحديث رواه الترمذي. بل إن حسن الخلق من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا محتاج سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر وعن الإثم، عن البر وعن الإثم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف له البر فقال: هو حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، أو في رواية: ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولذلك حسن الخلق ولين الجانب من أهم الصفات التي ينبغي للمسلم أن يعود نفسه عليها، وأن يجاهد نفسه الأمارة بالسوء على الاتصاف بهذه الصفات الجليلة والصفات العظيمة التي هي من صفات المؤمنين، وهي من الصفات التي تشتمل على خيرات كثيرة ومنافع عظيمة وأجور جليلة. والمتصف بحسن الخلق ولين الجانب والتواضع وغيرها من الصفات العظيمة يكسب بها محبة الناس. فينبغي للمسلم أن يتحلى بهذه الصفات وأن يتعامل مع الآخرين بمحبة واحترام وتواضع وتعاون ونصح وإرشاد ودلالة للخير وخضوع في القول كما قال جل وعلا وقولوا للناس حسنا. أيضا يخالط الناس ويصبر على أذاهم ففي ذلك الخير الكثير والأجر العظيم كما قال عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولذلك على المسلم أن يسعى جاهدا في الاتصاف بالصفات العظيمة من حسن الخلق ولين الجانب والتواضع والبر وغير ذلك، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خلقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء اللهم إني أسألك اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت وغير ذلك من الأدعية العظيمة النافعة التي يسأل العبد ربه من خلالها فيستجيب الله جل وعلا له. وأؤكد على حسن الخلق، هذه الصفة العظيمة التي ينبغي لكل مسلم أن يتصف بها، وأخص بذلك الدعاة إلى الله وطلبة العلم أن يكونوا على خلق رفيع وخلق حسن وقولوا للناس حسنا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فأهل الكتاب اليهود والنصارى أمرنا الله جل وعلا أن نجادلهم بالتي هي أحسن، فالمسلم من باب أولى أن نجادله بالتي هي أحسن. وعلى طالب العلم والداعية إلى الله أن يكون قوله حسنا وفعله حسنا حتى يقبل الناس دعوته ويقتدون به ويأخذون بكلامه ويطمئنون إليه. أما إذا خالف قوله فعله فإن ذلك أحرى ألا تقبل دعوته ولا يستجاب لأقواله ولا يقتدى بأفعاله ويصد الناس عنه وعن الاستجابة لدعوته. والله جل وعلا حذر من ذلك كما في قوله سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، بل إن الله جل وعلا أمرنا بالدعوة إلى دينه بالحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وأيضا قال سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا. كل هذه الآيات تدل على أن المسلم لا بد أن يتعامل مع الآخرين بالتي أحسن حتى مع الكفار في دعوتهم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. بل إن الله جل وعلا حكى عن موسى وأخيه هارون عليهما الصلاة والسلام عندما أمرهما بدعوة فرعون وقومه، فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، قال الله جل وعلا لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أن فرعون هو الذي يقول تكبرا وعنادا أنا ربكم الأعلى، وهو الذي يقول هل علمتم من إله غيري؟ ومع هذا يقول الله جل وعلا لموسى وهارون عليهما السلام عندما أرسلهما إليه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لكن للأسف بعض الدعاة أو بعض طلبة العلم إذا أرادوا أن ينصحوا أحدا زجروه وأهانوه، وهذا ليس من ديدن الطلاب العلم والذين يسيرون على المنهج الصحيح، منهج السلف الصالح. فعلى الدعاة إلى الله أن يكونوا أرفق الناس بمن يدعوهم أو بمن يدعونهم إلى دين الله، ومن ينصحونهم ومن يوجهونهم، لأنهم قدوة وأسوة لغيرهم يقتدى بهم. ولذلك قال إسحاق بن هاني سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن الذي جاء في الحديث أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، فقال يفتي بما لم يسمع، يفتي بما لم يسمع. ولذلك لا بد لطالب العلم أن يكون قدوة لغيره، لا يتكلم بدون أن يطبق، ولا يفتي الناس بدون علم. لا بد أن يكون قدوة حسنة، أن يكون قدوة حسنة، يكون قوله مطابقا لفعله أو يكون فعله مطابقا لقوله حتى يثق فيه الناس ويأخذوا منه العلم ويقتدوا به ويطمئنوا إليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم هو ضد البر أو هو عكس البر، والإثم المقصود به ما يؤثم من الأخلاق والأعمال والأقوال، يعني ما يؤدي إلى الإثم والذنب. قال ما حاك في نفسك، الإثم ما حاك في نفسك يعني طرأ على النفس وحدثت به نفسك، حدثت به نفسك لكن تكرهه. فإذا كان صاحبه يتردد في نفسه هل يصرح بهذا الأمر أو لا يصرح، هل يتكلم به عند الناس أو لا يتكلم به، دل ذلك على أنه إثم، على أنه إثم. والنفس المقصودة في هذا الحديث هي نفس المؤمن التقي الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، أما الفاجر فليس ميزانا للبر والإثم، لأنه لا وازع ديني عنده يعني يرى فيها من خلال ذلك البر والإثم وغير ذلك. المقصود المسلم التقي الذي يعتبر استحسانه للشيء أو استقباحه له مقياسا وميزانا، فإذا كان مما يكرهه الناس فهو إثم، وإن كان مما يحبه الناس فهو من البر. وفي الحديث الآخر حديث وابي صاحب المعبد رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله، فابتدره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له جئت تسأل عن البر؟ وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، أنه علم ماذا يريد منه وابصه رضي الله عنه، فسأله جئت تسأل عن البر؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال نعم أجابه البر ما اطمأنت إليه النفس، هذا هو تعريف البر، واطمأن إليه القلب، يعني البر هو ما استقرت إليه النفس وارتاحت له وسكنت بسببه. فالطمأنينة ضد القلق والاضطراب، المطمئن هو الثابت والمستقر وغير متزعزع في أموره أو متردد في أقواله وأفعاله، وضد المطمئن المضطرب القلق المتزعزع. والمقصود بالنفس والقلب هنا نفس المؤمن وقلب المؤمن. قال والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، الإثم هو ما يحصل في النفس ولا يجرؤ صاحبه أن يظهره للناس، فلو كان برا لما تردد الإنسان في الإعلان به والإخبار به، فتردده دليل على أنه إثم، لأن الله جل وعلا جعل في نفس المؤمن نورا ودليلا ومعرفة لمعرفة الخير من الشر وتمييز الحق من الباطل، كما قال جل وعلا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان هو التمييز بين الخير والشر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن أفتاك الناس وأفتوك. العبرة ليست بمجرد الفتوى من المفتي أو العالم، إنما العبرة مع ذلك بنفسك أنت، فإذا اطمأنت نفسك لهذه الفتوى فهذا هو البر. لكن لو وجدت نفسك تكره هذه الفتوى وهذا الشيء فهذا إثم. فالعالم ليس معصوما، فقد يخطئ، قد يخطئ العالم أو يجيب على الظاهر ولا يدري عن الباطن بسبب يعني فهمه للسؤال أو عدم إيصال السائل السؤال للعالم كما هو أو كما ينبغي. أيضا قد يكون العالم عالم ضلال والعياذ بالله. العلماء ليسوا سواء، فينبغي للمسلم ألا يعتمد على الفتوى حتى تطمئن نفسه إليها، حتى تطمئن نفسه إليها. فإذا اطمأنت نفسه إلى هذه الفتوى فهذا دليل على أنها صدق وبر. أما إذا نفرت نفسه منها ولم تطمئن إليها فينبغي تركها والبحث عن فتوى أخرى من عالم آخر، بشرط، وهذا الشرط مهم جدا، بشرط عدم تتبع الرخص وما تهواه النفس، فيترك الإنسان الحق وهو يعلم ذلك، هذا لا يجوز. بعض الناس يتتبع هواه ورغبته، يقول: ما دام أفتى فلان بهذه الفتوى فليس علي شيء، وهو غير مطمئن، فهذه الفتوى في ذمته. فنقول له: فلان لا يغني عنك من الله شيئا، وهذا العالم لا يعلم الغيب وليس معصوما، قد يخطئ ولا تدري عن مدى صلاحه ودينه، هل هو من العلماء الربانيين أم من علماء الضلال. فلا تعتمد على مجرد الفتوى حتى تعرضها على نفسك، فإذا وجدت نفسك مطمئنة إلى هذه الفتوى وليس عندك تردد في هذه الفتوى ولا كراهية فخذ بها والحمد لله، بشرط أن يكون من أخذت منه الفتوى من أهل الفتوى ومشهود له بالصلاح ومن العلماء. أما إن وجدت العكس فاترك هذه الفتوى. فهذا ميزان عظيم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي للمسلم أن يسير عليه في قبول الفتوى وردها. وشكايات الناس قد كثرت في هذا الزمان من كثرة الفتاوى وكثرة من يفتون بغير علم، فهذه علامة تميز لك هذه الفتاوى وهؤلاء العلماء الذين يفتون للناس، فإذا اطمأنت إليها نفسك فهذه فتوى حق، أما إذا نفرت نفسك منها فهذا دليل على أن هذه الفتوى ليست بصحيحة، وربما يكون صاحبها على ضلال أو غير ذلك، فينبغي عليك أن تجتنبه ولا تأخذ منه الفتية ولا تقبل منه شيئا، ولا تقل: أفتى فلان وقال فلان وهذا شيء في ذمته، هو عليه ما تحمل. لا، هو عليه ما تحمل وأنت عليك ما تحملت، لا يغني عنك من الله شيئا. فينبغي للمسلم أن يتخذ هذا الحديث ميزانا يسير عليه فيما يسمع أو فيما يقال أو يكتب من الفتاوى وينشر بين الناس، خصوصا في زماننا هذا الذي قل فيه الخوف من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية، وتجرأ بعض الناس على الفتوى بغير علم وعلى القول على الله بغير علم، وهذه من كبائر الذنوب. فعلى المسلم ألا يتجرأ على الفتوى وهو لا يعلم، حتى لا يضل ولا يضل. فالفتوى بمثابة توقيع عن الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا كما ذكر في كتابه رتب المعاصي والآثام ترتيبا تصاعديا، كما في سورة الأعراف، كما قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل على رأس كل هذه المعاصي أكبر معصية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذه من كبائر الذنوب. لذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: لأن يرتكب العوام الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. ولذلك على المسلم أن يحذر من الكلام في دين الله ومن إفتاء الناس بغير علم، فهذا أمر خطير ومنزلق خطير ينبغي لكل واحد منا أن يحذر منه. فلو أن أحدنا عنده بيت وأراد أن يبيع هذا البيت وخرج من بيته، فإذا أمامه من يعمل في بيع هذه البيوت، قال له: هذا البيت ثمنه كذا، فهل هذا الإنسان سيبيع بيته بسرعة؟ الجواب لا، بل سيسأل عن السعر الحقيقي وعن سعر السوق وكم يساوي، ويتأكد من ذوي الخبرة والاختصاص. فهذا من أجل بيع بيت في الدنيا يسأل أشخاص كثر، كذلك من أجل شراء سيارة يسأل أشخاص وغير ذلك. فكيف بمن يفتي في دين الله؟ كيف بمن يصدر الأحكام في شرع الله؟ والله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني أهل العلم الذين عندهم علم بالكتاب والسنة وعندهم فقه وبصيرة بدين الله وأحكام شرع الله، أهل القرآن والسنة. والله سبحانه وتعالى يقول: فاسأل به خبيرا، يعني اسأل عارفا بالله عن أحوالك مع الله جل وعلا. فأنت مكلف أن تسأل من يعلم في دين الله ومن هو متفقه في دين الله، تسأل أهل القرآن والسنة، أهل العلم، أهل الشريعة. فمفتاح العلم السؤال، حتى في أمور الفقه لا تتسرع أبدا، خاصة فيما يتعلق بقضايا العقيدة وأحكام الصلاة وما يتعلق بهذه الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتريث فيها، ولا يقبل شيئا إلا بدليل من الكتاب أو من السنة، ولا يرفض إلا بالدليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. ولذلك مصادر التشريع معروفة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالواجب على الإنسان أن يحذر من القول على الله بغير علم، وأن يسأل أهل الذكر، أهل العلم الراسخين في العلم الذين يثق بعلمهم وأمانتهم، لأن هذا دين، العلم دين، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن العلم دين فانظروا إلى من تأخذون دينكم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.